بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب إلى أين يرفع يديه،
يعني عندما يريد التكبير أو الانتقال في الصلاة. نعم.
وقال أبو حميد في أصحابه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه،
أي غاية ما وصل إليه في رفع اليدين أن جعلهما حذو منكبيه. والمنكبان ثنية منكب، وهو مجتمع عظم الكتف مع عظم العضد. نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله،
ورفع يديه حذو منكبيه. نعم.
وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله،
يعني بعد الرفع من الركوع.
وقال: ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود،
أي لا يرفع يديه في هذين الموضعين.
قال الحافظ في الفتح: قوله باب إلى أين يرفع يديه، لم يجزم المصنف بالحكم على ما جزم به قبل وبعد، جريا على عادته فيما إذا قوي الخلاف،
أي لأن المسألة كانت محل خلاف بين الفقهاء، ولذلك أوردها الإمام البخاري بهذه الصيغة التي تشعر بوجود الخلاف. نعم.
لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين لاقتصاره على إيراد دليله،
يعني ولكنه من خلال صنيعه يدل على أنه يرجح رفع اليدين إلى حذو المنكبين ولا يتجاوزهما. نعم.
قوله: وقال أبو حميد إلى آخره، هذا التعليق طرف من حديث سيأتي في باب سنة الجلوس في التشهد، وسنذكر هناك من عرفنا اسمه من الصحابة المذكورين إن شاء الله تعالى.
يعني هنا لما كان الحديث على شرطه لكنه ذكره بالتعليق، ساقه هنا معلقا ووصله في مكان آخر. نعم.
قوله: حذو منكبيه بفتح المهملة وإسكان الذال المعجمة، أي مقابلهما،
أي مقابل منكبيه. نعم.
والمنكب مجمع عظم العضد والكتف، وبهذا أخذ الشافعي والجمهور. وذهب أبو حنيفة إلى حديث مالك بن الحويرث المقدم ذكره عند مسلم،
وهو أن الرفع يكون بمحاذاة الأذنين. نعم.
وفي لفظ له عن حتى يحاذي بهما فروع أذنيه
أي أطراف أذنيه. نعم.
وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه بلفظ حتى حاذتا أذنيه، ورجح الأول لكون إسناده أصح.
ورجح الأول يعني البخاري، قال لأن أسانيده أصح. نعم.
لكون إسناده أصح. وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين ويؤيده.
فجمع الإمام الشافعي بين الحالين بأن جعل المحاذاة للطرفين، أما أطراف الأصابع فتحاذي الأذنين، وأما ظهر أو الكتف ظهر الكف فيحاذي المنكبين. نعم.
ويؤيده رواية أخرى عند عن وائل عند أبي داود بلفظ حتى كانتا حيال منكبيه وحاذا بإبهاميه أذنيه.
فهذا جمع بين هذه الروايات. نعم.
وبهذا قال المتأخرون من المالكية فيما حكاه ابن شاس في الجواهر، في
كتاب الجواهر. نعم.
لكن روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في الافتتاح وفي غيره دون ذلك، أخرجه أبو داود.
يعني لم يذكر قصة محاذاة اليدين أو أطراف الأصابع للأذنين. نعم.
وفي غيره دون ذلك أخرجه أبو داود. ويعارضه قول ابن جريج قلت لنافع أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال لا،
أن التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام أرفعهن يعني أعلى بحيث توازي الكتفين وأطراف الأذنين، فقال لا، يعني أن كل التكبيرات توازي المنكبين. نعم.
ذكره أبو داود أيضا وقال لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيما أعلم.
نعم.
قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله،
رفع يديه حذو منكبيه. نعم.
ظاهره أنه يقول في التسميع في ابتداء ارتفاعه من الركوع.
نعم.
وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب قليلة. قال الحافظ فائدة: لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة،
يعني في الأحاديث لم يرد ثم تفرق، وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم من الحنفية أنه يفرق بين الرجال والنساء، فالرجل يرفع اليدين إلى محاذاة الأذنين والمرأة تقتصر على محاذاة المنكبين، وعللوا ذلك بأن هذا أنسب لحال المرأة لأنها يطلب منها الستر أكثر من حال الرجل. نعم.
وعن الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها، والله أعلم.
أنه أستر لها، نعم.
قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه،
أي رفع من الركوع، نعم.
وإذا قام من الركعتين رفع يديه،
يعني بعد التشهد الأول، نعم.
ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم،
أي نسب هذا الفعل إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى ابن عقبة مختصرا. قال الحافظ: قوله باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، أي بعد التشهد، فيخرج ما إذا تركه ونهض قائما من السجود، لعموم قوله في الرواية التي قبله: ولا حين يرفع رأسه من السجود،
نعم.
ويحتمل حمل النفي هناك على حالة رفع الرأس من السجود لا على ما بعد ذلك حين يستوي قائما. وأبعد من استدل بقول سالم في روايته: ولا يفعل ذلك في السجود، على موافقة رواية نافع في حديث هذا الباب حيث قال: وإذا قام من الركعتين، لأنه لا يلزم من كونه لم ينفه أنه أثبته، بل هو ساكت عنه.
لا.
وأبعد أيضا من استدل برواية سالم على ضعف رواية نافع، والحق أنه ليس بين روايتي نافع وسالم تعارض، بل في رواية نافع زيادة لم ينفها سالم،
نعم، وزيادة الثقة مقبولة، نعم.
وستأتي الإشارة إلى أن سالما أثبتها من وجه آخر. قوله: حدثنا عياش بالمثنات التحتانية وبالمعجمة، وهو ابن الوليد الرقام، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، وعبيد الله هو ابن عمر ابن حفص. قوله: ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أبي ذر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم،
يعني أنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
قال أبو داود: رواه الثقفي يعني عبد الوهاب عن عبيد الله فلم يرفعه، وهو الصحيح،
وإنما ذكره على أنه من قول ابن عمر أو من فعل ابن عمر.
وكذا رواه الليث بن سعد وابن جريج ومالك يعني عن نافع موقوفا. وحكى الدارقطني في العلل الاختلاف في وقفه ورفعه، وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى. وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه. قال الإسماعيلي: وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر، يعني عن عبيد الله، فرووه موقوفا عن ابن عمر
بخلاف من رواه مرفوعا، نعم.
قال الحافظ: قلت: وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال. لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرجهما البخاري في جزء رفع اليدين وفيه الزيادة.
والإمام البخاري له كتاب ألفه أو رسالة مؤلفة وقد طبعت اسمها رفع اليدين في الصلاة. نعم. أورد فيه الآثار الكثيرة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند التكبيرات، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال إلى الركوع والرفع من الركوع، وتكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام، أربع مواضع من الصلاة. نعم.
وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر، وهو فيما رواه أبو داود وصححه البخاري في الجزء المذكور من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه. وله شواهد منها حديث أبي حميد الساعدي وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان.
فكل هذه أحاديث جاءت عن هؤلاء الصحابة يشهدون لحديث ابن عمر. نعم.
وقال البخاري في الجزء المذكور،
يعني جزء رفع اليدين،
ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح، لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم. وقال ابن بطال: هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع. وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي، وهو لازم على أصله في قبول الزيادة.
يعني الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولما كان هذا الحديث قد صح فيلزم الإمام الشافعي أن يقول به. لكن الحافظ ابن حجر أجاب عن الإمام الشافعي بأن هذا القول يلزمه إذا لم يكن وقف على الحديث وعلم به، ما إذا كان قد علم بالحديث إلا أنه رده أو أوله فلا يلزمه القول به، كما هو الحال في هذا الموضع. نعم. فإن الشافعي رحمه الله بلغه هذا الحديث لكنه أوله. نعم.
وقال ابن خزيمة: هو سنة، وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح. وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي.
هذه مقالة الإمام الشافعي، وغيرها كما مر: إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم.
وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه، لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من اقتصر عليه عند الافتتاح. والحجة في الموضعين واحدة، وأول راض سيرة من يسيرها.
كأن في هذا إلزام للشافعي بأن يقول بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والصواب إثباته، وأما كونه مذهبا للشافعي لكونه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر، انتهى. ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي. أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا
يلزمه أن يقول به. نعم.
والأمر هنا محتمل.
محتمل أن يكون الشافعي وقف عليه ورده أو تأوله. نعم.
واستنبط البيهقي من كلام الشافعي أنه يقول به لقوله في حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة وغيرها. وبهذا نقول. وأطلق النووي في الروضة أن الشافعي نص عليه، لكن الذي رأيت في الأم خلاف ذلك، فقال في باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة بعد أن أورد حديث ابن عمر من طريق سالم وتكلم عليه: ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاث.
فهذا قول الشافعي في أنه لا يأمره ولا يلزمه، وظاهره أنه غاية ما يقول به الاستحباب. نعم.
وأما ما وقع في أواخر البويطي
يعني في مختصر البويطي الذي اختصره من كلام الشافعي، لأن الإمام الشافعي اختصر كل من البويطي والمزني كتاب الأم له، وهو مشهور معروف بين أوساط الفقهاء. نعم.
قال: يرفع يديه في كل خفض ورفع، فيحمل الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال، وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضا، وهو خلاف ما عليه الجمهور وقد نفاه ابن عمر. وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة.
الشيخ أبو حامد ظاهره أنه أبو حامد الغزالي من شيوخ الشافعية. نعم.
وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وطاووس ونافع وعطاء.
نعم.
كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية، وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو علي الطبري والبيهقي والبغوي، وحكاه ابن خويز
وحكاه ابن خويز من داد
عن مالك،
وحكاه من علماء المالكية ابن خويز من داد. نعم.
ابن خويز من داد عن مالك وهو شاذ
عند المالكية. نعم.
وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير كما ذكرناه في أول الباب الذي قبل هذا،
يعني من أن الرفع يكون بمحاذاة طرف الأذنين. نعم.
ولم ينفرد به سعيد، فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة في صحيحه. وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال. وقد روى البخاري في جزء رفع اليدين في حديث علي المرفوع: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد.
نعم.
وأشار إلى تضعيف ما ورد في ذلك. قال الحافظ: تنبيه، روى الطحاوي حديث الباب في مشكله،
يعني في كتابه مشكل الآثار،
من طريق نصر بن علي عن عبد الأعلى بلفظ: كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
على الإمام الطحاوي، نعم.
وهذه رواية شاذة، فقد رواه الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه الحفاظ عن نصر بن علي المذكور بلفظ عياش شيخ البخاري، وكذا رواه هو وأبو نعيم من طريق أخرى عن عبد الأعلى كذلك. قوله: رواه حماد بن سلمة عن أيوب إلى آخره، وصله البخاري في الجزء المذكور،
يعني في رفع اليدين.
عن موسى بن إسماعيل عن حماد مرفوعا، ولفظه: كان إذا كبر رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع.
فذكر المواضع الثلاث، نعم.
قوله: ورواه ابن طهمان، يعني إبراهيم، عن أيوب وموسى بن عقبة، وهذا وصله البيهقي من طريق عمر بن عبد الله بن رزين عن إبراهيم بن طهمان بهذا السند موقوفا نحو حديث حماد، وقال في آخره: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. واعترض الإسماعيلي فقال: ليس في حديث حماد ولا ابن طهمان الرفع من الركعتين المعقود لأجله الباب. قال: فلعل المحدث عنه دخل له باب في باب.
نعم،
يعني أن هذا التعليق يليق بحديث سالم الذي في الباب الماضي،
الذي هو عند تكبيرة الأحرام وعند الركوع والرفع من الركوع. نعم.
وأجيب بأن البخاري قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع لأصل الحديث موقوفة، وأنه خالف في ذلك سالما كما نقله ابن عبد البر وغيره. وقد تبين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في وقفه ورفعه، لا خصوص هذه الزيادة. والذي يظهر أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعا كان يرويه موقوفا ثم يعقبه بالرفع، فكأنه كان أحيانا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه، والله أعلم.
بمعنى أنه على علم به. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.
هذا في حال القراءة.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمى ذلك، ولم يقل ينمي،
لأنه يعني فعل مبني للمجهول.
قال الحافظ: قوله
رواية على أن الفعل مبني للمعلوم برفع فاعله. نعم.
قال الحافظ: قوله باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، أي في حال القيام. قوله كان الناس يؤمرون، هذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قوله على ذراعه أبهم موضعه من الذراع، وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد
فبين موضع وضع اليد اليسرى، وضع يده اليمنى على اليد اليسرى. نعم.
وصححه ابن حزيمة وغيره، وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة، والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة، هو المفصل بين الساعد والكف.
نعم.
وسيأتي أثر علي نحوه في أواخر الصلاة، ولم يذكر أيضا محلهما من الجسد. وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره، والبزار عند صدره، وعند أحمد في حديث هلب أو
هلب
هلب الطائي نحوه، وهلب بضم الهاء وسكون اللام بعدها موحدة. وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف. واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال هذا معلول لأنه ظن من أبي حازم، ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلى آخره لكان في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم،
فيحكم برفعه. نعم.
لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع، ومثله قول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم، فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم. وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور، فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يد اليسرى على يد اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى إسناده حسن.
فبين أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن المأمور هو الصحابي. نعم.
قيل لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه إلى آخره، والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح، فالأول لا يقال له مرفوع وإنما يقال له حكم الرفع، وإنما يقال له حكم الرفع.
نعم.
قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل.
نعم.
وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، وكأن البخاري لاحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع
بعد أن ذكر هذه الحال، أتبع باب الخشوع لهذا الباب ليبين أن الخشوع مطلوب ليزيل كل ما يشعر بشيء من اللهو والعبث. نعم.
ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه،
يعني على القلب.
قال ابن عبد البر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ.
من؟
وهو الذي ذكره مالك في الموطأ،
يعني من تذكير أو وضع اليد على القلب. نعم، على الصدر.
ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال.
الإرسال يعني كأنه المراد به إطلاق اليدين الذي هو خلاف القبض، الإرسال. نعم.
وصار
المشهور في مذهب المالكية.
وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة،
يعني عند المالكية.
ومنهم من كره الإمساك، ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك متعمدا لقصد الراحة. قوله قال أبو حازم يعني راويه.
هذه أقوال مبررها الخلاف الموجود عند المالكية في مسألة القبض والإرسال. نعم. ما نسامع عيد العبارة يا.
ونقل ابن الحاجب أن ذلك يمسك متعمدا معتمدا لقصد الراحة.
يمسك يعني يديه معتمدا الراحة، قاصدا الراحة، لا أنه متعمدا. نعم.
قوله قال أبو حازم يعني راويه بالسند المذكور إليه لا أعلمه، أي سهل بن سعد، إلا ينمي بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم.
يعني اللفظة التي ذكرها أول ينمي هي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه. نعم.
قال أهل اللغة نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته. وصرح بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عند الإسماعيلي والدارقطني، وزاد ابن وهب ثلاثتهم عن مالك بلفظ يرفع ذلك.
نعم. فسر الإنماء بمعنى الرفع. نعم.
ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقيده،
ولو لم يقيده بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قوله وقال إسماعيل،
أن لو قال ينمي فيعنى معناه يعني يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
قوله وقال إسماعيل ينمي ذلك ولم يقل ينمي،
يعني من الفعل أنمى لا من الفعل نما، يعني بزيادة الهمزة. نعم.
الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول، والثاني هو المنفي كرواية القعنبي. فعلى الأول الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلا
في ينميه. نعم.
لأن أبا حازم لم يعين من نماه له. وعلى رواية القعنبي الضمير لسهل شيخه فهو لسهل شيخه فهو متصل. وإسماعيل هذا هو ابن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي في الجمع.
هذا على رواية ينمي أو ينمى مبنية للمجهول. نعم.
وقرأت بخط مغلطاي هو إسماعيل بن إسحاق القاضي
بدلا من إسماعيل بن أبي أويس. نعم.
وكأنه رأى الحديث عند الجوزقي والبيهقي وغيرهما من روايته عن القعنبي فظن أنه المراد، وليس كذلك، لأن رواية إسماعيل بن إسحاق موافقة لرواية البخاري، ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه وهو أصغر سنا من البخاري وأحدث سماعا، وقد شاركه في كثير من مشايخه البصريين القدماء. ووافق إسماعيل بن أبي أويس على هذه الرواية عن مالك بن سويد بن سعيد،
فترجح أن الراوي هنا هو إسماعيل بن أبي أويس. نعم.
فيما أخرجه الدارقطني في الغرائب. قال الحافظ تنبيه، حكي في المطالع أن رواية القعن أن رواية القعن
هكذا حكي ولا حكى في المطالع؟
لا حكى.
نعم.
حكى في المطالع أن رواية القعنبي بضم أوله من أنما.
من أنما فهو ينمي، لأن الفعل من الثلاث المزيد بالهمزة.
قال: وهو غلط، وتعقب بأن الزجاج ذكر في كتاب فعلت،
في كتاب فعلت فعل
فعلت وأفعلت،
كتاب فعلت وأفعلت، نعم،
نميت الحديث وأنميته،
نعم.
وكذا حكاه ابن دريد وغيره، ومع ذلك فالذي ضبطناه في البخاري عن القعنبي بفتح أوله من الثلاثي
نما،
فلعل الضم رواية القعنبي في الموطأ، والله أعلم.
فهو نما ينمي وليس أنما ينمي، نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الخشوع في الصلاة.
نعم.
قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. قال الحافظ: قوله باب الخشوع في الصلاة،
يعني باب ضرورة الخشوع في الصلاة أو استحباب الخشوع في الصلاة، نعم، ولا بد من فعل ذلك أو وجوب الخشوع في الصلاة، نعم.
سقط لفظ باب من رواية أبي ذر،
يعني في رواية أبي ذر قال الخشوع في الصلاة دون أن يقول باب، نعم.
والخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية، وتارة من فعل البدن كالسكون،
نعم.
وقيل لا بد من اعتبارهما، حكاه الفخر الرازي في
يعني
تفسيره،
يعني لا بد من اعتبار فعل القلب وفعل الجسدي، لا بد من اجتماعهما، بحيث الجسد يسكن القلب، يسكن بحيث الجسد يسكن الفعل والقلب يسكن الجسد، نعم.
وقال غيره: هو معنى يقوم بالنفس، يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة.
هذا التعريف الجامع المانع، نعم،
ويدل على أنه من عمل،
كما يقول أصحاب الحدود والأصوليون، التعريف بالحد لا التعريف بالرسم، نعم.
ويدل على أنه من عمل القلب حديث علي: الخشوع في القلب، أخرجه الحاكم. وأما حديث: لو خشع هذا خشعت جوارحه، ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن،
الظاهر عنوان للباطن، فيكون سكون الجسد عنوان لسكون الباطن الذي هو القلب، نعم.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه من هذا الوجه سبق الكلام عليه في باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة من أبواب القبلة، وأورد فيه أيضا حديث أنس من وجه آخر ببعض مغايرة. قوله: عن أنس عند الإسماعيل من رواية أبي موسى عن غندر، التصريح بقول قتادة: سمعت أنس بن مالك، قوله أقيموا الركوع والسجود أي أكملوهما. وفي رواية معاذ عن شعبة عن الإسماعيلي أتموا بدل أقيموا. قوله فوالله إني لأراكم من بعدي,
هذا فيه إظهار معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام, حيث كان يرى من يصلي وراءه وأفعال من يصلي وراءه وهو إمام. نعم.
تقدم الكلام على معنى هذه الرواية وأغرب الداود الشارح,
يعني الداودي الذي هو شارح أبي شارح البخاري, أغرب كلاما في هذا حيث جعل هذا الحكم مستمر حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
فحمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة, يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه, وكأنه لم يتأمل سياق حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث بين فيه سبب هذه المقالة,
وأن خاصة بمن يصلي وراءه عليه الصلاة والسلام دون غيرهم. نعم.
وقد تقدم في الباب المذكور ما يدل على أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أنس في قضية واحدة, وهو مقتضى صنيع البخاري في إيراده الحديثين في هذا الباب, وكذا أوردهما مسلم معا,
أي أن هذا في حال في زمنه عليه الصلاة والسلام وفي صلاته بأصحابه رضوان الله عليهم.
واستشكل إيراد البخاري لحديث أنس هذا لكونه لا ذكر فيه للخشوع الذي ترجم له, وأجيب بأنه أراد أن ينبه على أن الخشوع يدرك بسكون الجوارح إذ الظاهر عنوان الباطن.
نعم.
وروى البيهقي,
وإذا حس الذين يصلون وراءه عليه الصلاة والسلام بأنه يطلع على ما يقع منهم يحملهم ذلك على الخشوع. نعم.
وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مجاهد قال كان ابن الزبير رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة كأنه عود,
يعني من حيث الثبوت دون الحركة.
وحدث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان كذلك
من حيث السكون. نعم.
قال وكان يقال ذاك الخشوع في الصلاة. واستدل بحديث الباب على أنه لا يجب إذ لم يأمرهم بالإعادة, وفيه نظر,
يعني لا يجب أن يقع منهم خشوع حتى تصح الصلاة, لكن عليهم أن يبذلوا الجهد لإيقاع الخشوع. نعم.
نعم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من وجه آخر عند مسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك, وله في رواية أخرى أتم الركوع والسجود, وفي أخرى أقيم الصفوف, وفي أخرى لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. وعند أحمد صلى بنا الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة. وعنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن بعض الصحابة تعمد المسابقة لينظر هل يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا, فلما قضى الصلاة نهاه عن ذلك.
فدل على أنه علم منه ذلك من خلال هذه المعجزة التي أعطاه الله إياها, وهو أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه. نعم.
واختلاف هذه الأسباب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة في صلاة واحدة أو في صلوات, وقد حكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب, ولا يرد عليه قول القاضي حسين إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة. وقاله أيضا أبو زيد المروزي لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه، وكلاهما في أمر يحصل من مجموع المدافعة وترك الخشوع.
نعم.
وفيه تعقب على من نسب إلى القاضي وأبي زيد أنهما قالا إن الخشوع شرط في صحة الصلاة،
وظاهر قولهم لا يصل إلى مرحلة الشرطية وإن كان يوجبان ذلك للفرق بين الواجب والشرط. نعم.
وقد حكاه المحب الطبري وقال هو محمول على أن يحصل في الصلاة في الجملة لا في جميعها.
نعم. يحصل الخشوع في جملة الصلاة، فمتى وقع في جملة الصلاة كفى سائر الصلاة. نعم.
والخلاف في ذلك عند الحنابلة أيضا. وأما قول ابن بطال فإن قال قائل فإن الخشوع فرض في الصلاة قيل له بحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته يريد بذلك وجه الله عز وجل ولا طاقة له،
وهذا يعني يكفي في تسميته خشوعا. نعم.
ولا طاقة له بما اعترضه من الخواطر، فحاصل كلامه أن القدر المذكور هو الذي يجب من الخشوع، وما زاد على ذلك فلا. وأنكر ابن المنير إطلاق الفرضية وقال الصواب أن عدم الخشوع تابع لما يظهر عنه من الآثار وهو أمر متفاوت.
نعم، يتفاوت فيه الناس قلة وكثرة.
فإن أثر نقصا في الواجبات كان حراما وكان الخشوع واجبا وإلا فلا. وقد سئل عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهم دون تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم، وهو مقام الإحسان المبين أو المبين، وهو مقام الإحسان المبين في سؤال جبريل كما تقدم في كتاب الإيمان.
ثم قال له ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.
اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأجيب بأن في التعليل برؤيته صلى الله عليه وسلم لهم تنبيها على رؤية الله تعالى لهم، فإنهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النبي صلى الله عليه وسلم يراهم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى مع ما
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.